وانت ستار العيوب لا تحاسبني يبعد لك أسألك كشفي الكروب اهربيت منك وجيتك من حسابك لا هروب يا سميع ويا مجيب يا بعيد ويا قريب انكري احسانه وذكرني
يلي اقرب لي مني
ارحم العبد الذليل
يا عظيم يا جليل ارحم العبد الذليل
يلي تركت وما تركني يلي أقرب لي مني
يلي تركت ما تركني يلي أقرأ لي مني
ربي من يغفر ذنوبي لا أجيد غافير سواك رافع يدي يا رجاي خاشعي وأطلب رضاك أسألك لطفك يا لاهي ما سألتك رد قضاك ما دعيت وياك أحد وحدك تجيب يدعى يا دليل التائهين يا ملاذ خائفين ابتعد عنه وقبلني
يلي أقرب لي مني
ارحمي.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بحضراتكم وأنتم برفقة إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الأحبة، نعيش معا هذه اللحظات النورانية، نقترب شيئا فشيئا إلى موعد الأذان. أيها الأحبة، لنستحضر ونستذكر تلك المقامات السامية للرسول الأعظم وأهل بيته الأطهار عليهم أفضل صلوات المصلين، حيث كانوا يعيشون أوقات الصلاة. يقول جعفر بن علي القمي: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام إلى الصلاة تربد وجهه خوفا من الله تعالى. وهذا هو الإمام علي عليه السلام يقول: ليخشع الرجل في صلاته، فإنه من خشع قلبه لله عز وجل خشعت جوارحه فلا يعبث بشيء. وفي كتاب بحار الأنوار للعلامة المجلسي يقول: كان أمير المؤمنين عليه السلام إذا أخذ في الوضوء يتغير وجهه من خيفة الله تعالى. وهذه سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء سلام الله عليها، كانت تنهج في الصلاة من خيفة الله تعالى، وهذا هو ديدن أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. بالتأكيد أيها الإخوة والأخوات، فإن استذكار هذه الروايات قد تساعدنا بشكل كبير لاستحضار حالة الخشوع في الصلوات. وفقنا الله وإياكم وجعلنا الله وإياكم من المؤمنين الذين هم في صلاتهم خاشعون. أحبتي الأفاضل، في هذه الدقائق ننصت معا خاشعين إلى تلاوة زاكية من أي ذكر البينات، ونستقل بها الأذان. نسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى. ما ضل صاحبكم وما غوى. وما ينطق عن الهوى. وما ينطق عن الهوى. علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى. وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى. فكان قاب قوسين أو أدنى. فأوحى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زار البصر وما طغى. لقد رأى من آيات ربه الكبرى. أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. ألكم الذكر وله الأنثى. تلك إذا قسمة ضيزى. إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم أنزل الله بها من يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى صدق الله العلي العظيم.
الآن مستمعين الكرام في كل مكان، حان موعد رفع أذان المغرب في مدينة طهران وضواحيها، لا تنسونا من حسن دعواتكم.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن علياً ولي الله، أشهد أن علياً حجة الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح.
صلِّ يا ربي على محمد وعلى آل بيت محمد، صلِّ يا ربي على محمد وعلى آل بيت محمد. محمد.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نحن شعب يهدم الظلم بسلم من أساسه، نحن شعب لا نريد الشعب يبقى في انتكاس.
فتحرك القلب العزير مع الشجاع صدرا يؤن وللحديث شجون.
أدب المقاومة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. سلام من الله عليكم مستمعين الأفاضل أينما كنتم، وكل المرحب بحضرتكم عند جولة أخرى بين رحاب أدب المقاومة. راجينا أن تمضوا معنا أوقاتا طيبة مع حلقتنا لهذا الأسبوع التي سنستكمل فيها التطواف بين قصائد الشاعر العراقي المعاصر علي الفتال. كونوا معنا ورافقونا. أحبتنا الأفاضل، أعجب الشاعر علي الفتال بوصفه مواطنا يشعر بانتمائه إلى وطنه الإسلامي الكبير، بإخوانه الثوار في فلسطين. لذلك نراه يقف في شعره إلى جانبهم ويرسل التحايا لهم، ويطلب منهم الاستمرار في نضالهم حتى الانتصار. ويبدو أن الفتال وجد في هذه الطريقة وسيلة مثلى لمناصرتهم، فهو شاعر كغيره من الشعراء لا يملك سوى روحه وفنه، وليس قائدا عسكريا، حيث قال مشجعا الثوار: أحييكم من عميق الفؤاد، فأهلا بركبكم الثائر، فأنتم شموع بدرب النضال، وأنتم لظى في فم الجائر. أحيي بكم روح هذا الكفاح، على غاصب أرضكم غادر. فغذوا المسيرة، فشمس الخلاص ستشرق مزهوة الناظر. ويبدو الفتال في أبيات أخرى له متيقنا أن الظلم لا يدوم، فهو يلجأ إلى القرآن المليء بالقصص ليستلهم منها توقعاته لنهاية المشكلة الفلسطينية. قال مشيرا إلى ثورة الحجارة: حجر حجر من سجيل، نحمله جيلا عن جيل، حتى نجعلهم من هلع يمضون كعصف مأكول. وشعار فلسطين سيبقى حتى التحرير مواويل، وحجارتنا ستخلدنا ونخلدها في تبجيل، وسنرميهم حجرا 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 من سجيل. ولكن بعد النكسة أصاب الأنظمة العربية هزيمة مرة، ففي بضعة أيام احتل الكيان الصهيوني فلسطين بأكملها، فسقطت الضفة الغربية بما فيها القدس الشريف وقطاع غزة، كما سقطت الجولان السورية وسيناء المصرية. وبما أن الأدب يقيس حرارة الشعوب التي يمثلها، فقد ظهر أثر هذه الحادثة على الشعر العربي عامة والعراقي خاصة، وظهر أثره على شعر الفتال أيضاً، فوجد أن ما حصل سنة 1967 يخجل ويخزي، وهو دليل على الجبن والغباء، فالشعر خلال الحروب تسوده روح التشاؤم ويطفح بالحزن والألم الشديد، كما قال: ويا خجلتاه ويا خجلتاه ويا ويلتاه، من الطفل حين يشب صبيا فيذكر جيلا جبانا غبيا، ويقرأ عنا ويكتب عنا كثيرا كثيرا. أحبتنا الأفاضل، عن استعادة الشاعر علي الفتال في أشعاره لتاريخ المسلمين الزاخر بالشخصيات الشجاعة، نقدم لكم الحوار التالي.
مستمعينا الأفاضل، أرحب بكم في هذه الحلقة من برنامج أدب المقاومة، التي نستضيف فيها الدكتورة نضال عبد الرحيم، الشاعرة والأديبة العراقية المبدعة. دكتورة نضال، أهلا ومرحبا بكم في هذا البرنامج. أهلا
وسهلا بك أستاذ حيدر، تشرفت بكم.
حياكم الله ورعاكم دكتورة، الله يحفظكم. دكتور النضال، أرجو أن تحدثونا عن استعادة الشاعر علي الفتال بأشعاره لتاريخ المسلمين الزاخر بالشخصيات الشجاعة، وحول قناعته بأن الأمة بحاجة إلى مثل هذه الشخصيات في العصر الحديث لإنقاذ المسلمين من ما هو عليه.
نعم صحيح. طبعا بداية أحب أنطق فكرة عن الشاعر المرحوم علي الفتال، فهو شاعر من العصر الحديث ومن كربلاء بالتحديد، هو علي كاظم حسن، لقب بالفتال أيضا لعمله في الفتالة، ولد في 1935. طبعا له نشاطات ثقافية أيضا، وكان له نشاط سياسي بارز، انتظم في الحركات السياسية الوطنية بال55، فكان له أحسن سياسيا ونشاطا ودورا فاعلا في ذلك. نأتي إلى الشاعر ونجده يقف موقف الناصح قصائد كثيرة، فهو لا يكف عن تذكير أبناء أمته بالماضي المشرف ويحرك الحنين نحو الهزم، يسعى من كل ذلك إلى إعداد جيل مؤمن زاخر أو مقتدٍ بالنماذج والشخصيات الدينية فضلا عن كثرة التناقضات في شعره. نجد أيضا أن ما حصل في فلسطين ومن مأساة تعرض لها الفلسطينيون نجدها حاضرة جدا في أشعاره، فيستلهم من ذلك قضية الإمام الحسين عليه السلام وأسرته وأنصاره، يكبرها بالمآسي التي يتعرض لها الشعب العربي المسلم في فلسطين والانتهاكات التي ارتكبها أعداء الحسين عليه السلام، كذلك الانتهاكات التي يرتكبها الصهاينة في فلسطين. ومع ذلك فإنه ينتقد الأنظمة العربية التي ترضى للسكون، فنجده يقول: كم كربلاء تجددت في أرضنا، كم كربلاء، كم أحرقوا فيها الخيام، كم مرة ذبحوا الرضيع وولت أم الرضيع، كم زينبا ظلت تصيح وتستغيث، لكننا يا سادتي رحنا نجدد كل عام ذكرى خيانتنا، وننتشق الدموع ونسدد الكلمات نحو عدونا مثل السهام. اللهم أحلى الكلام. نجد أن الشاعر هنا يوازن بين القضية الفلسطينية والقضية الحسينية، فكلتاهما تقعان تحت عنوان واحد، هو حق مقصود مع خذلان الناصر. طبعا والصورة الجميلة التي رسمها الشاعر للنساء والأطفال في فلسطين مستحضرا تلك الشخصيات الدينية الرائعة مثل الزينبيات وأم الرضيع والأم الثقلة والأخت، كلها الشخصيات التي كانت حاضرة في معظم أطفالنا، يستحضرها ويشببها شبهها بالشخصيات الموجودة في فلسطين. أيضا نجد أن الشاعر يستحضر الرموز الدينية الشجاعة ويستدعيها، ويجد أن الأمة العربية بحاجة ماسة إلى الاقتداء بها والسير على منوالها، فهو السبيل الوحيد لإنقاذ الأمة واستنهاض ضمائرهم. مثلا نجده يشير إلى ثورة الحجارة من خلال الاستعانة بالتناصل القرآني مع سورة الفيل، فنجده يقول: حجر حجر من سجيل نحمله جيلا عن جيل، والشعار فلسطين سيبقى فالتحرير مواويل، وحجارتنا ستفلجنا ونفلدها في تبجيل، وسنرميهم حجرا 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 من سجيل. أيضا نجد هي أي كلمة في تحرير فلسطين بمخيلته، كذلك نجد ذلك من خلال استكرارات والتأكيدات على التحرر، أنهم لديه نظرة استشرافية بأن فلسطين ستتحرر. كذلك دعا إلى التحلي بشخص نبينا الكريم صلى الله عليه وآله وسلم، وأيضا الإمام علي عليه السلام. وبهذا نستطيع أن نقول أن شعر علي الفتال وثيقة تاريخية حملت الشخصيات الدينية وأيضا تناصت مع بعض القصص القرآنية فجاءت حافلة به. وقد حظيت أيضا كما لاحظنا القضية الفلسطينية باهتمام كبير من الشعر، فهو ينظر إليها أمة جريحة لا زالت تنزف إلى الآن، ويناصر في شعره الثوار. كذلك دعا إلى تسليط الضوء على خطط الغرب الخبيثة وكشف مؤامراتهم من خدمة للقضية الإنسانية. طبعا حملت رسالة مشرفة لها دورا بارزا في وضع الأمور في محلها وكشف الوجوه المزيف. هذا كل ما يخص الشاعر، أعتقد أنه يعني شعره حافلا بهذه الشخصيات وبهذه القضايا الإنسانية التي تخدم الأمة.
نعم، أتقدم بجزيل الشكر والامتنان للشاعرة والأديبة العراقية المبدعة دكتورة نضال عبد الرحيم، فشكرا جزيلا دكتورة لحضوركم الطيب في هذا البرنامج.
أهلا وسهلا.
عندما يتحدث الأدب عن المقاومة سيكون له وقع ضارب وصدى مدوي. أدب المقاومة، لقاء يهتم باستعراض وتحليل نماذج من الشعر المقاوم الملتزم والتي تصب في مسارات قضايا المسلمين وهمومهم في أرجاء العالم. أدب المقاومة.
مستمعي إذاعة طهران العربية، نشكركم لطيب متابعتكم حتى هذه اللحظة من البرنامج، كما نتقدم بالشكر الجزيل للزميل حيدر جبارة على هذه المحطة التي وقفنا عندها قبل قليل. وهذه عودة لما تبقى من برنامج أدب المقاومة ومتابعة الحديث عن الشاعر علي الفتال. أعزائنا المستمعين، هكذا فإن قصائد الشاعر العراقي المعاصر علي الفتال هي في معظمها محاكاة للواقع في حقبة النكسة، وقد عكست حالة العجز والإحباط والضياع التي كانت تعيشها الأمة بشكل عام. فالهزيمة في نظره لم يحدثها الضعف، فمعروف أن للمسلمين تاريخا مشرفا، فقد عرفت عنهم الشجاعة والاستبسال في المعارك. أما في وقتنا الراهن فهم لا يمتلكون المعدات والتجهيزات العسكرية التي تمتلكها الصهيونية وأعوانها، فالقصائد ولدتها صورة الإعجاب بالماضي وقصور أبناء الزمن الحاضر عن الارتقاء إلى رموز الماضي، وبذلك تفاعل الشاعر مع الأحداث التي عاصرها، فالحدث التاريخي بالنسبة له هو الأرضية التي يستمد من خلالها تصويره وتخيله. لكن الشاعر المبدع لا ينقل إلينا الأحداث كما يرددها المؤرخ، بل كما يراها هو. ولقد أهدى الفتال إحدى قصائده التي حشدها بالرموز والصور التاريخية إلى ثوار تل الزعتر، قال فيها: من أين لنا سيف الطائي؟ من أين لنا زينب تصفع وجه يزيد بلظى الغضب؟ من أين لنا سيف علي ليفصل بين الجد وبين اللعب؟ لنخضبه بدم لاجيبي. أجل أيها الأفاضل، ومن الموضوعات التي تطرق لها شاعرنا الدعوة إلى الوحدة، ومن ذلك قوله مخاطباً أمته: خصك الله بما سطره في كتاب هو خير الكتب، أنت خير الناس في الأرض، ألا وحد الصف فدا من مأربي، عربي أنا لا أرضى بأن سلعة أغدو بأيدي الأجنبي، إن رأب الصدع من شيمتنا فإلى الوحدة شدي قتبي. فالشاعر مستمعينا الكرام يدعو أمته إلى الاتحاد وعدم السماح للأجنبي بأن يتحكم بمصيرها. وفي أبيات أخرى ينصح الشاعر أبناء أمته بالاتحاد للوقوف بوجه هذا الأجنبي الذي لا يريد لهذه الأمة الكريمة خيراً. فالشاعر يحاول أن يكون قريباً من المتلقين العرب وأن يؤثر فيهم، والشاعر بفطرته لا يكره أن يكون ذا أثر في البشر، بل يسعى إلى إحداث هذا الأثر ويحرص عليه. قال الفتال: وعن درب الأخوة والتصافي أأبناء العمومة لا تحيدوا، وإن الأجنبي يؤز نارا ليبقى، فاتقوه بأن تعودوا إلى حضن الأخوة فهو درع، وهذا اليوم في التاريخ عيد. مستمعينا الأفاضل، إذا كانت الوحدة مطلبنا كمسلمين فإن التجزئة مطلب أعدائنا ورأس حربتهم المستوطنون الصهاينة. ويسلط الفتال الضوء على أساليب الغرب الخبيثة في بث الفرقة بين المسلمين، فمرة يتجهون إلى بث الخلافات بين الأديان والطوائف التي تعيش بسلام، ومرة إلى التفرقة بين البلدان وإثارة النزاعات الإقليمية. فكأن الشاعر ينظر إلى الوقائع التاريخية وينظم شعره، فما يقوله لم يبتعد عن الواقع كثيرا، فالعرب من مسلمين ومسيحيين وغيرهم يجمعهم التراث الروحي المشترك، ولم تظهر دعوة للتفرقة الدينية في العالم الإسلامي إلا كانت الطائفية الاستعمارية من ورائها، كما يقرر الشاعر ذلك في قوله: ويظل الغرب المحرك أصلا لخلافاتها بمليون صورة، وإذا ما انتهوا من الدين صاروا للأقاليم يرفعون العقيرة، أردني هذا وذا يمني، وإلى الشام مصر مد جذوره، كرسوا نظرة الأقاليم فينا وتصاريحنا بها موفورة. ثم إن الشاعر يحزن على الحال الذي وصل إليه العرب حين يؤذي أحدهم الآخر ويسبب له الأزمات ويضع العراقيل أمامه، ولا ينتفع غير الأجنبي من هذا النزاع، حيث قال: تفرق الشمل يا أواه من وصب عشناه، يا ليتنا نستأصل الوصبة. أعزائنا الأفاضل، والشاعر عند مخاطبته أبناء هذه الأمة الكريمة عادة ما يستعمل تسميات معينة، منها إخوة الإيمان وأبناء العمومة وغير ذلك من المسميات التي تؤكد الروابط المتينة بين أبناء هذه الأمة، والتي لا يمكن تجاهلها، حيث يقول: يا إخوتي إخوة الإيمان، محنتنا نهو القطيعة، ننسى كوننا عربا، فكل أسيافنا تدمي مواجعنا، وفي سيوانا غدت أسيافنا خشبا. وهكذا فإن أقل ما يمكن أن يقال عن شعر الفتال السياسي إنه وثيقة تاريخية سجلت كثيرا من الأحداث التي مرت عليه، وقد امتزجت المعاني الوطنية مع المعاني القومية في أغلب الأحيان في قصائده السياسية. فعلى صعيد الشعر القومي حظيت القضية الفلسطينية باهتمام كبير من الشاعر، فهو ينظر إلى فلسطين على أنها جرح الأمة العربية النازف، فيناصر في شعره الثوار فضلا عن مناقشة الشاعر قضايا أخرى، منها الدعوة إلى الوحدة وغير ذلك من المعاني. أما على الصعيد الوطني فقد أبرز الفتال ما مر على العراق من ظروف سياسية، فضلا عن تسليط الضوء على خطط الغرب الخبيثة للسيطرة على ممتلكات هذا الوطن وأساليبه في إثارة النزاعات الإقليمية والطائفية والعشائرية. أحبتنا الكرام، كل الشكر والتقدير منا لكم على جميل متابعتكم في حلقتنا لهذا الأسبوع من برنامجكم أدب المقاومة، والتي استعرضنا فيها نتاجات الشاعر العراقي المعاصر علي الفتال في نصرة الشعب الفلسطيني المظلوم واستعراض الواقع المتردي للأمة. حتى الأسبوع المقبل، في أمان الله.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الرملة التي حضنت اسم حسين ولفعته رداء، بلغي عني السلام حسين.
فيا أيها المسرف الخالدين فجدا إلى الآن لم يشفع.
سيدي أيها الضمير المصفى والصراط الذي عليه نسير لك مهوى قلوبنا.
دواوين الولاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده تبارك وتعالى حمد الطامع في المزيد والطالب، ونعوذ بنور وجهه الكريم من شر العواقب، وندعوه دعاء المستغفر الوجل التائب أن يحفظنا من كل شر حاضر أو غائب، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة ورأفة وألفة ومحبة للخلق أجمعين، وعلى آله الغر الميامين. سلام لكم وعليكم، وأهلا بجمال حضوركم في رحاب المصطفى الهادي والشعر النبوي. محطتنا أحبتنا لهذا اليوم مع الشاعر المصري سمير فراج ومقطع من شعره، والبداية مع التعريف به. أيها الأطائب، ولد الشاعر المصري سمير مصطفى فراج عام 1966 ودرس اللغة العربية ويعمل كصحفي. له دراسات أدبية كثيرة أثرى بها الجانب البحثي والعلمي في المكتبة العربية، منها شعراء قتلهم شعرهم وكيف تصبح شاعرا، كما له كتب نشرت كمقالات منها المعارك الأدبية وأيضا من أعلام الأندلس ومن غرائب الألقاب، فيما شارك في مهرجانات ومؤتمرات عالمية عديدة، من أهمها مهرجان الجنادرية 19 بالسعودية ومهرجان القرين بالكويت ومؤتمر دعم الانتفاضة بإيران ومهرجان عامر بوترعة للشعر المغاربي بتونس واحتفالات المقاومة الإسلامية بجنوب لبنان، فيما كتب عنه الكثيرون عبر دراسات أكاديمية ومقالات نقدية، فيما حفلت مسيرة الشاعر بجوائز عديدة، نذكر من أهمها جائزة أفضل قصيدة من مؤسسة البابطين الكويتية وجائزة البوردة من دولة الإمارات العربية المتحدة وجائزة أفضل قصيدة عن فلسطين والمقاومة ومسابقة المجلس الثقافي البريطاني، مسابقة مؤسسة اقرأ عدة سنوات متتالية، كما صدرت له مجموعات شعرية متعددة منها الآتون من رحم الغضب وورقة أخيرة للوجوه الأولى وكبرياء الوقت. أعزائنا، نترككم مع قراءة مقطع من القصيدة بصوت الزميل أحمد نجف.
طعم الضياء. ينساب نور إذا خط اسمه قلم، وذاق في مدحه طعم الضياء فن، وفي وريدي جرى حبي لطلعته فيضا أسميه خوف الحاسدين دن، وحين أسعى إلى آفاق روضته تزاحم العطر ما بين السنا قدمي، فلا يداني أبا الزهراء منزلة من جاء في اللوح أو من جاء من رحمي، لم ألق ذا صبوة إلا به كمد، وما عرفت غراما غير ذي ألمي، وليس في العاشقين الحسن ذو وله إلا وبات بجرح غير ملتئم، وما سمعت حديث العاشقين بلا آهاتهم وأنين السهد والسقم، وما توهج حب في فؤاد فتى إلا لتطفئه الأيام بالسأم، إلا هواك سيدي إلا هواك أبا الزهراء ليس له على الزمان سوى الإكبار والعظم، تبلى الجبال الرواسي وهي جامدة، وحب أحمد لم ينقص مع القدم، من ذاق حب رسول الله قام على عهد الهوى حافظا ودا ولم ينم، لا يصطلي شوك سهد قض مضجعه حاشا، وما ذاق طعم المشتكى بفمي، لو أنني بحت للأنسأم موجدتي لمس عطر هواه كل ذي نسمي، لكنني أنتمي صمتا لموجدة تنزهت عن إشاراتي وعن كلمي، إذا حوى اللفظ معنى الحب حدده بالحاء والباء لا بالنون والقلم، يستمطر الناس هتانا من الديم، وحب أحمد هتان على الديم.
إنه الديم التي نستسغي عبرها المعرفة والأخلاق، إنه رسول الخير والسلام. أيها الكرام، كنتم مع مقطوعة من قصيدة طعم الضياء للشاعر المصري سمير فرنج، وقرأها لحضراتكم زميلنا أحمد نجف. الشكر والثناء موصولان لجمال أسماعكم المتابعة، ودمتم بود.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
روح الله سيرة ومسيرة. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركات، وكل المرحب بكم في محطة أخرى نجتمع فيها لنستعرض المزيد من جوانب شخصية مؤسس الجمهورية الإسلامية الإمام الخميني الراحل رحمه الله، حيث سنواصل في حلقتنا لهذا الأسبوع استعراض طبيعة تعامله مع ظاهرة الموت والخلود في الآخرة. كونوا معنا.
أيها الأطائب، يرى الإسلام أن الموت في سبيل الله تعالى، أي الشهادة، هو أفضل أنواع الموت وأكثرها مدعاة للفخر والاعتزاز. يقول عز وجل في الآية 54 من سورة البقرة: بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أمواتا بل أحياء ولكن لا تشعرون، صدق الله العلي العظيم. ويقرر القرآن الكريم أن الحجب المادية تنقشع من أمام عيون الإنسان عند الموت، بحيث يمكنه أن يطلع على مصيره في الآخرة. ولذلك نرى المحسنين يستقبلون الموت، ولكن المذنبين يندمون على ما بدر منهم أشد الندم، فهم يطلبون التوبة ولكن بعد فوات الأوان وبعد أن لا يكون الندم مجديا. يقول الله تعالى في سورة النساء الآية 18: بسم الله الرحمن الرحيم، وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك اعتدنا لهم عذابا أليما، صدق الله العلي العظيم. وينقل سبحانه في القرآن الكريم أن فرعون تاب عند غرقه في البحر وأظهر الإيمان، لكن الله لم يقبل توبته بسبب فوات الأوان.
وبناء على الرؤية الإسلامية، فإن الله تعالى هو المالك الحقيقي لكل الوجود، ومنه الإنسان، وما يمتلكه الإنسان ما هو إلا أمانة. ولذلك فإن أئمة الدين لم يكونوا يظهرون الجزع عند فقدان أعزائهم، وكانوا صبورين عند المصائب، وكانوا يوصون أصحابهم بالتحلي بهذه الصفة عند الحزن والمصيبة.
نعم أحبتنا الأفاضل، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه بعث بكتاب تعزية إلى معاذ بن جبل يعزيه بفقد ولده، قال فيه:
أما بعد، فيعظم الله لك الأجر، وألهمك الصبر، ورزقنا وإياك الشكر. إن أنفسنا وأموالنا وأولادنا وأهلنا من مواهبه وعواريه المستودعة، متعك به في غبطة وسرور، وقبضه منك بأجر كثير. الصلاة والرحمة إن صبرت واحتسبت، فلا تجمعن عليك خصلتين أن يحبط جزعك أجرك فتندم على ما فاتك. فلو قدمت على ثواب مصيبتك وقد أطعت ربك وتنجست موعدك، علمت أن المصيبة قد قصرت، واعلم أن الجزع لا يرد ميتا ولم ينفع حزنا، فأحسن العزاء وتنجز الموعد، وليذهب أسفك ما هو نازل بك.
وبذلك أعزائنا الأفاضل، سكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قلب معاذ بتلك العبارات. وقد قدم الإمام الخميني الراحل رحمه الله بدوره وبفضل إيمانه الراسخ بعودة الإنسان إلى الله، قدم لنا مثالا رائعا عن الحلم والصبر حينما بلغه خبر فقدانه لولده وفلذة كبده السيد مصطفى الذي كان من كبار العلماء. يصف حجة الإسلام دعائي أحد المقربين إلى الإمام الخميني في النجف الأشرف ردة فعله إزاء موت ولده المرحوم الحاج السيد مصطفى بقوله:
لم أرى أبدا الإمام وهو يريق دمعة واحدة في رثاء ابنه البكر المرحوم الحاج السيد مصطفى، فبعد سماعه خبر موت ولده استرجع وقال: كان مصطفى أمل مستقبل الإسلام ولكننا فقدناه، كما أنه وفي المرة الأولى التي زار فيها قبر ولده كان كالجبل الشامخ وتعامل مع الأمر بشكل طبيعي، هذا في حين أن الجميع كانوا يريقون الدموع ويرفعون أصواتهم بالعويل. وقد دخل الغرفة بين ضجيج الحاضرين وعويلهم وتساءل، وقد بدا عليه الثبات والصلابة: أين قبر مصطفى؟ فجلس إلى جوار القبر وقرأ الفاتحة وتعامل مع القضية بشكل طبيعي، ثم عاد أدراجه.
روح الله سيرة ومسيرة، برنامج يستعرض لنا أفكار الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه على الصعيدين النظري والعملي في مجال التنظير للثورة الإسلامية وتقديم الأطروحات العملية لمسيرتها وطبيعة تعاملها مع مفردات الواقع في المجالين السياسي والاجتماعي. روح الله، روح الله. سيرة ومسيرة.
نحييكم من جديد أعزائنا الأفاضل، أهلا وسهلا بحضراتكم وأنتم تستمعون إلى برنامج روح الله سيرة ومسيرة من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الأفاضل، رغم الصبر والتحمل الذي أبداه الإمام الخميني رحمه الله عند موت عزيزيه وخاصة ابنه البكر، إلا أنه كان رقيق القلب إلى حد كبير وهو يتعامل مع مصائب أولياء الله تعالى، وخاصة شهادة الإمام الحسين عليه السلام وأصحابه، حتى أنه كان يبكي بكاء مرا بمجرد أن يتذكر مصيبته سلام الله عليه. والأشخاص الذين كانوا قد رأوا ردة فعل الإمام بشأن موت الحاج السيد مصطفى وعدم جزعه كانوا يتعجبون وهم يرون بكاء الإمام عندما تذكر أمامه مصيبة كربلاء. ينقل الحاج عيسى جعفري أحد خدام الإمام في هذا الصدد قائلا:
كان الإمام يطلق لنفسه العنان في البكاء، وهو يشارك في شعائر العزاء على أبي عبد الله الحسين عليه السلام، خلافا لصلابته وثباته حينما أبلغوه بشهادة ولديه العزيزين. وقد كان السيد كوثري يقرأ التعزية والمراثي، وكان الإمام يبدو متأثرا إلى حد كبير، فحينما كان يبدأ بإنشاد المراثي كان الإمام يجلس أرضا ويغرق في البكاء.
نعم أحبتنا، ويصف ردة فعل الإمام رحمه الله المختلفة بشأن مصيبة وفاة ولديه بقوله:
خلال شهادة السيد مصطفى لم يكن الإمام يبكي، بل كان يكتم حزنه في قلبه، فقرر المقربون إلى الإمام والمحيطون به أن يأتوا بمنشد للمراثي، وكلما كان القارئ يذكر السيد مصطفى لم يكن الإمام يبدي أدنى تأثر، ولكن ما إن تذكر مصيبة الإمام الحسين كان الإمام يجهش بالبكاء.
أيها الأطائب، ها هو ذا وقت هذه الحلقة من برنامج روح الله سيرة ومسيرة يأذن بالانتهاء. كل الشكر والامتنان لحضراتكم على طيب المتابعة، وانتظرونا حتى الحلقة المقبلة إن شاء الله لنستعرض جوانب وأبعادا أخرى من شخصية مفجر الثورة الإسلامية الإمام الخميني الراحل رحمه الله. في أمان الله.
في أمان الله.
أنت لنا، أنت لنا يا سيدي حبل متين، رافع على جبل العلا علم الحسين، علم الحسين. نجدد الأيام ونرفع الأعلام ونملأ الأصوات من روح اليقين.
أنت لنا، أنت لنا يا سيدي حق متين.
اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار، على رسول الله وآله الأطهار. اللهم صل وسلم وزد